بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا من الأدعية حديث عبد المالك ويريه
حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن أبي وكذا عن أبي هريرة وشواهده. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. انتهينا بالتعليق على شيء من التعليق على شرحه. والدعاء الثالث من الأدعية على من الأدعية في صلاة الجنازة في حديث واثل بن الأسكع رضي الله عنه الذي عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم من طريق الوليد بن مسلم. قال حدثنا مروان بن جناح قال حدثني يونس بن ميسر بن حلبس عن واثلة بن الأسقع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. وسنده حسن. الحديث الأول محفوظ: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثى، هو عام. والحديث الذي قبله محفوظ عن عوف بن مالك، وهذا لفظه أسهل: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. قلنا سنده حسن. الوليد بن مسلم ثقة وصرح بالتحديث في الطبقتين عند ابن ماجه والطبراني. ومروان بن جناح قال الدارقطني لا بأس به، وثقه أبو داود وأبو علي النيسابوري. ويونس بن ميسر بن حلبس ثقة عابد. ومعنى الحديث قال صاحب عون المعبود: فيه استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفا، وإلا جعل مكان ذلك: اللهم عبد إن عبدك هذا، أو نحو ذلك، أو إن هذا المتوفى. نقله عن الشوكاني من نيل الأوطار. قلت: وإن كانت أنثى، يقول: إن فلانة بنت فلان، كما قدمنا في شرعية تحويل الضمائر من المذكر المؤنث. أما الشوكاني فما يزال على ذلك، أنه لا يحول الضمير ويبقى على ما هو عليه حتى وإن كان أنثى، فيقول: إن فلان ابن فلان يعني، وهذا لا يتأتى. وقوله في ذمتك، قال القاري في المرقاة وصاحب عون المعبود: ذمتك أي أمانك. وقال القرطبي في شرح في المفهم شرح حديث 542 حديث جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في النار. ومثله حديث أبي هريرة في البخاري: من صلى صلاتنا وأكل واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفروا الله في ذمته. قوله في ذمة الله، قال القرطبي: أي في أمان الله وفي جواره، أي قد استجار بالله تعالى، قد أجاره، فلا ينبغي لأحد أن يتعرض له بضر أو أذى، فمن فعل ذلك فإن الله يطلب بحقه، ومن يطلبه لم يجد مفرا ولا ملجأ. وهذا وعيد شديد لمن يتعرض للمصلين، هذا في شرح حديث جندب: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، بمعنى أن المصلي للصبح في ذمة الله. أي في أمان الله وجوار الله. فالذي يتعرض له بضر فإنه اعتدى على أمان الله وجوار الله. فهذا وعيد شديد من قوله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه يطلبه بذمة شيء يكبه على وجهه في النار. قال ابن رجب الذمة العهد، كذا فتح الباري. وقوله وحبل جوارك، قال الطيبي في شرح المشكاة هو بيان لقوله ذمتك، نحو أعجبني زيد وكرمه في ذمتك وحبل جوارك، يعني يراد به معنى في ذمتك. فالحبل مستعار للعهد لما فيه من التوثقة وعقد القول بالأيمان المؤكد. ومن ثم قيل في من خان العهد فلان نقض ونكث العهد، فإن النقض والنكث من صفات الحبل ولوازمه. قلنا ونظيره قول الله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال الراغب وبعض المفسرين حبل من الله عهد من الله. قال القارئ في المرقاة وتبعه صاحب العون المعبود والأظهر أن المعنى أنه متعلق ومتمسك بالقرآن. إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، أي فسروا حبل جوارك أي أنه متمسك بالقرآن، فالقرآن حبل الله، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تمسكوا ولا تفرقوا. وقيل حبل الله الإسلام، أي أنه متمسك بالإسلام ومات على الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا أي بالإسلام بالإسلام ولا تفرقوا. قال متمسك بالقرآن كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله، وفسره جمهور المفسرين بكتاب الله تعالى، والمراد بالجوار الأمان، والإضافة أمانك بيانية، يعني الحبل الذي يورث الاعتصام به الأمن والأمان والإسلام. قلت وما قاله القاري ومن تبعه أوضح، أن معنى بحبلك أن فلان وفلان في ذمتك وحبل جوارك، أي أنه في حبل الإسلام ومات وهو على الإسلام، لأن هذا الذي هو يعرفه الإنسان حسب ما يظهر له، وللناس ما ظهر يصلون على الإنسان أنه مسلم، فصلى عليه باعتبار أنه من أهل القرآن ومن أهل الإسلام، من أهل حبل جوار من أهل حبل الله أي أهل الإسلام وأهل القرآن، فشهد بما يعلم. أما المعاني الأخرى فهذا أوضح منها. هذا الدعاء كم رقمه؟ الثالث. الدعاء الرابع حديث يزيد بن ركان بن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مضى من الأدعية حديث عوف وأبي هريرة وواثل بن الأسقع أصح ما في الباب. على الترتيب المذكور حديث واثلة ماذا؟ حديث عوف، ثم حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشواهده مع شواهده الأشهلي وغيره، ثم حديث واثلة الذي قرأناه آنفا، ويليه حديث ركانة فإنه دون ما تقدم وإن كان محتجا به. الدعاء الرابع حديث يزيد بن ركانة بن المطلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها كبر أربعا ثم قال اللهم عبدك وابن أمتك، احتاج إلى رحمتك. وهذا قوله احتاج إلى رحمتك، يا لا غنى للإنسان عن ربه حيا وميتا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وأنت غني عن عذابه، لكن احتاج بمعنى محتاج إلى رحمتك، أي على كل حال، ليس معناه أنه حصلت له الحاجة بعد موته فهو محتاج إليها قبل وبعد. ولفوا بعض ألفاظه محتاج إلى رحمتك، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. قال ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو، أي إضافة إلى هذا. أخرجه الطبراني في الكبير وعله الهيثمي في مجمع الزوائد يعقوب بن حميد. قال فيه كلام، هو من طريقه عن حسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن ركانة، وهذا سند ضعيف. يعقوب بن حميد بن كاسم ترجمة التهذيب والميزان، الراجح ضعفه إنما يصلح في المتابعات. وحسين بن زيد بن علي كذلك الراجح ضعفه. والحديث صححه الحاكم وأقره الألباني في الجنائز لا سيما بشاهده الموقوف الآتي. قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. موقوف على أبي هريرة بسند صحيح جدا، كما ترى أنه عند مالك سعيد المقبري عن أبي هريرة. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف الثالث 488، ومن طريق عبد الرزاق عن مالك أخرجه الطبراني في الدعاء، وأخرجه البيهقي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال له والله أخبرك نبدأ فنكبر ثم نصلي على النبي ونقول اللهم عبدك فلان كان لا يشرك بالله شيئا إلى آخر الحديث. أخرجه أبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المديني عن المقبري به، وقال الهيثم في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح، قلت هو صحيح موقوفا على أبي هريرة وعبادة. فإذا المرفوع ثابت بهذه الشواهد لا لذاته، فإنه كما ترى من فيه ضعف سنده الأول بهذا الموقوف أو بالموقوفين إن كان عن عبادة أو عن الاثنين. هذا الدعاء الرابع ولفظه أعيده من أجل يحفظ إن شاء الله، لأن هذا نحن نحتاجها في كل يوم وليلة الصلاة على الأموات كما ترون. اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك أو محتاج إلى رحمتك، يعني بمعنى أنه محتاج إلى دائما وأبدا حيا وميتا، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا تجاوز عنه. ونظيره في الاختصار حديث واثلة، وأطولها حديث عوف بن مالك. أعيد لفظه اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، إن كان يعرف اسمه وإن لم يكن يعرف اسمه، إن عبدك هذا في ذمتك وحبل جوارك، إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت غفور رحيم، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. من يسمع المتن يقرأه، اقرأ عن واثلة فقط بدون سند. هنا ما في زيادة اللهم بعد مرة، يعني فقط الثانية ما فيها اللهم في حب، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم في موضعين، في أولها وبعد كلمة فاغفر له، قبل كلمة فاغفر له، مختصر جدا. يليه حديث فيه ضعف لكن ذكرناه لاعتبار أن بعضهم يعني له طرق عند الطبراني في الدعاء. وقال الحديث الخامس نحن لم نحسبه باعتبار أن ذكرناه فقط ذكرا وإلا فهو ترتيب الخامس، حديث أبي هريرة آخر عند أبي داود وأحمد في المسند والطبراني في الدعاء والنسائي في الكبرى والبيهقي طبراني في السنن الكبرى النسائي في السنن الكبرى والبيهقي أيضا في الكبرى من كلهم من طريق عبد الوارث بن سعيد. قال حدثنا أبو الجلاس عقبة بن سيار وفي لفظ بن سنان وهو بكلمة سيار أشهر. قال حدثني علي بن شماخ قال شهدت مروان سأل أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة، قال أمع الذي قلت؟ قال نعم، يعني كأنه سمعه يذكر شيئا غير الذي سيذكره الآن. قال طيب نعم، قال نعم، قال كلام كان بينهما قبل ذلك. قال أبو هريرة اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له. قال أبو داود رحمه الله أخطأ شعبة في اسم علي بن شماخ فقال عثمان بن شماخ أو شماس، يعني الصواب أنه علي بدل عثمان، ولا يضر هذا فهو مجهول وهو علة هذا الحديث، فإن الحديث من طريقه ولم يروي عنه إلا عقبة بن سيار، يعني خلاف كونه شماخ أو كذا يعني ما في تأثير باعتبار أنه مجهول سواء قلنا هذا أو هذا. قال الحافظ مقبول وقال في التهذيب عن أبي هريرة في الصلاة الجنازة وعنه أبو الجلاس عقبة بن سيار، ذكره ابن حبان في الثقات وذكره البخاري في التاريخ الكبير. قال كان سعيد بن العاص بعثه إلى المدينة سمع أبا هريرة رضي الله عنه وسأله مروان قاله عبد الوارث وعباد بن صالح. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن أبي هريرة وعنه أبو الجلاس عقبة بن سيار سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول روى شعبان أبي الجلاس عن عثمان بن شماخ عن أبي هريرة وأبو الجلاس عن علي بن شماخ، أصح صوابه علي بن شماخ، أبو داود وأبو حاتم رجحان أن اسمه علي ووهم شعبة فقال عثمان انتهى. قلت علم أن الحديث فيه علي بن شماخ هو مجهول، لم يذكر راويا عنه سوى عقبة بن سيار ولم يثقه معتبر. وتابع أبو حاتم أبا داود في أن شعبة أخطأ في اسم علي بن شماخ قال عثمان بن شماخ انتهى. وله طرق أخرى أي عند الطبراني في الدعاء مردها إلى هذه، لذا قال البيهقي في الكبرى والصحيح رواية عبد الوارث بن سعيد انتهى. حاصل أنه ضعيف هكذا علة من؟ علي بن شماخ، وهم شعبة فقال عثمان بن شماخ. وفي الباب أحاديث غير هذا عن أبي سعيد وأبي الدرداء وجماعة ذكرناها أو جلها في كتاب جامع أدلة والترجيحات بضعفها، نقلناها وأبن ضعفها ضعيفة، ذكرتها في كتاب جامع الأدلة والترجيحات وصح من الآثار جملة، منها ما قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الجنازة إذا صلى عليها اللهم بارك فيه وصلي عليه، هذا أن البركة ثبوت الخير لله في الشيء، اجعل فيه الخير له واجعل له الخير وصلي عليه واغفر له وأورده حوض رسولك صلى الله عليه وسلم. قال في قيام كثير وكلام كثير لم أفهم منه غير هذا، هذا نافع يقول ابن عمر دعا بكلام كثير سمع منه أو فهم منه في صلاة الجنازة هذا الكلام، وسنده صحيح. وقال رحمه الله أي ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن يونس قال سألت مجاهدا عن الصلاة على الميت قال إنا نحن فيه فنقول اللهم، قال نقول اللهم أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلى نيته، جئنا شفعاء فاشفع لنا فاغفر له، انتهى. وسنده صحيح إلى مجاهد. يونس هو بن أبي إسحاق، ويحتمل أن يونس بن خباب، إذ قد روى اليونسان عن مجاهد وابن أبي إسحاق ثقة وابن خباب تقبل روايته لمثل هذا الأثر. وقال ابن أبي شيبة حدثنا إسحاق بن سليمان عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن ابن لحي الهوزني أنه شهد جنازة شرحبيل بن الصمت، فقدم عليها حبيب بن مسلم وأقبل علينا كالمشرف علينا من طوله، قال اجتهدوا لأخيكم في الدعاء. حبيب بن مسلم، وليكن فيما تدعون له اللهم اغفر لهذه النفس الحنيف المسلم أو الحنيفية المسلمة، واجعلها من الذين تابوا واتبعوا سبيلك، اتبعوا سبيلك وقها عذاب الجحيم، واستنصروا الله على عدوكم، أي في خلال الجنازة على هذا الذي قتل، يعني يدعو له ويقول استنصروا الله على عدوكم. وسنده صحيح. إسحاق بن سليمان الرازي أبو يحيى العبدي ثقة فاضل، وحريز ثقة إمام، وعبد الرحمن شيخ حريز ثقة، وفي حاشية التهذيب ما يؤيد هذا أنه ثقة. فتحصل من ذلك ما ذكره الإمام البيهقي رحمه الله في الكبرى، وقال في الدعاء في صلاة الجنازة أحاديث كثيرة، حديث آثار، لكن عندنا الآن أربعة. حديث من؟ هذا الأصل حديث عوف، الأصل والأصح والأحسن والأجمل. يليه حديث من؟ أبي هريرة، وشاهده عن الأشهلي، إن سواء قلت حديث الأشهلي أبي هريرة، نعم قد جاء هذا وهذا، وهذا الأعم، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وهذا ما يدعى به للذكر والأنثى والمعروف وغير المعروف وللصغير والكبير، ومختصر. يليه حديث من؟ واثل بن الأسقع، ولفظه في ذمتك وحبل جواره، فقه فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، اللهم اغفر له ورحمه. طيب، الحديث الرابع حديث يزيد بن ركعانة، وهو حسن بشاهده، وهذا الحديث الذي تقدم فيه ضعف، وتركنا جملة فيها ضعف، فأخذنا أربع أحاديث، ثم من الآثار أثر ابن عمر، وهو مختلف عن تلك الأحاديث في الجملة، وأثر مجاهد وهو مختلف أيضا في بعض ألفاظه على ذلك، وأثر شرحبيل بن الصمت قال حديث حبيب بن مسلمة قال أقبل علينا كالمشرف من طوله، وهو مختلف وسنده صحيح. وهكذا من هذه الأحاديث مع الآثار في الباب اختلفت الألفاظ، ما يدل ما يؤيد قول أهل العلم أنه ليس متعينا لفظا بعينه. تحصل من ذلك ما ذكره الإمام البيهقي في الكبرى، وقال في الدعاء في صلاة الجنازة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عن عمر وعلي وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وليس في الدعاء شيء مؤقت، يعني لازم يلتزم هذا ولا يقال غيره، وفي بعض ما ذكرنا كفاية انتهى. قال ابن قدامة والواجب في صلاة الجنازة النية والتكبير والقيام وقراءة سورة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، أدنى دعاء، هذا الواجب، لكن الأفضل ما ذكر في الأحاديث الثابتة، وتسليمة واحدة، وإذا سلم اثنتين ثابت هذا وهذا وسبب. وقال أنه اتفق نصوص الشافعي والأصحاب لأن الدعاء فرض في صلاة الجنازة وركن أركانها وأقله ما يقع عليه اسم الدعاء، يعني هذا مما سبق أنه لو قال اللهم اغفر له وارحمه اكتفى بذلك، أنه قد دعا على الميت لكن ما أتى بالسنة الثابتة والأفضل، أنه قد دعا لكن ما أتى بالسنة الثابتة والأفضل مما قد سبق، وإلا فهذا الكلام يصدق عليه أنه دعاء. ولولا الإنسان يحفظ من تلك الأدعية الثابتة، لا سيما حديث عوف وحديث أبي هريرة والأشهلي وحديث ثوبان وواثلة، يعني قال والجمهور أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء، ولا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا نقلناه هنا، وقد تقدم أنه لا بأس أن يعمم، فإن خص فلا بأس وهو أفضل، وإن عم بحديث عوف، وإن عمم بحديث أبي هريرة لحينا وميتنا فذلك مجزئ، وهو وقد أتى بما تجزئ به الصلاة. ومحل الدعاء بعد تكبير التكبيرة الثالثة كما تقدم حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فتلخص من ذلك أن أحسن وأصح دعاء يدعو به في صلاة حديث عوف، ويليه حديث الأشهلي وحديث واثلة، وإن دعا بغير ذلك مما في الباب فلا بأس، وأن أقل ما يصدق عليها أنه دعا الدعاء لها بالمغفرة والرحمة وما كان من هذا الباب. أما الدعاء في الصلاة على الصبي أو السقط قال النووي في المهذب: وإن كان الميت صبيا أو صبية اقتصر على حديث اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره، صغيرنا وكبيرنا، لأن حديث عوف ما فيه صغيرنا وكبيرنا. وضم إليه اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما وافرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. وقال ابن قدامة في المغني: وإن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وسلفا وأجرا، اللهم ثقن به موازينهما إلى آخره، إلى قوله ونحو ذلك: وبأي شيء دعا مما ذكرنا أو نحوه أجزأه وليس فيه شيء مؤقت، سواء دعا لهذا وقال اللهم اجعله فرطا لوالديه، اللهم صبر والديه، نعم ألهمهم الصبر والسلوان، اللهم اغفر لوالديه، لأن جاء سيأتي في الحديث أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قلنا الدليل حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: راكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو يسارها، والسقط وفي لفظ والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. أخرجه أحمد وهو حديث ثابت تقدم تخريجه. أما ابن حزم فقال: فإن كان صغيرا فليقل اللهم ألحقه بإبراهيم خليلك، للأثر الذي صح في الصغار في أن الصغار مع إبراهيم في روضة خضراء، أخرجه البخاري. وما دعا به فهو حسن، دعا به فحسن، يعني ممكن أن يكتفي بحديث اللهم اغفر لحينا وميتنا ويقول اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، بدليل حديث المغيرة اللهم فليدعو له لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال في الحديث: وليدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة. فلو قرأ في صلاة الجنازة على الصبي، صلاة الجنازة هي صلاة للصبي، حديث اللهم اغفر له اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام وان توفيته وتولى الإيمان، هذه الزيادة أيضا قد جاءت. ثم قال اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، على ظاهر حديث المغيرة وظاهر حديث أبي هريرة. وسيأتي كلام الشيخ الألباني أيضا نظير هذا، فإنه استحسن قال رحمه الله في الجنائز ناقلا عن الشوكاني قال: إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا، في لفظ لنا وفي لفظ لوالديه. روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة لكنه موقوف، وروى مثله عن سفيان في جامعه عن الحسن. قال الألباني: حديث أبي هريرة عندي أو عند البيهقي إسناده حسن، لا بأس بالعمل به في هذا الموضع وإن كان موقوفا. والذي أختار أن يدعى على الطفل بالحديث بالنوع الثاني، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وقال وفيه وصغيرنا وكبيرنا، يرى أنه يقتصر عليه، ولا بأس بالدعاء لوالديه أيضا يقتصر عليه ويضاف إلى ذلك الدعاء لوالديه. فإن كانوا مجموعة مثلا صغار وكبار دعا بحديث أبي هريرة واكتفى به أجزاء الجميع إن شاء فلحينا وميتنا، وإن دعا بحديث عوف بن مالك اللهم اغفر لهم وارحمهم وأضاف إليه حديث أبي هريرة باعتبار الصغار، فذلك أيضا قد قال به بعض أهل العلم. ولا بأس أن يضيف أيضا حديث المغيرة، اللهم اغفر لوالديه، فالاجتزاء بحديث أبي هريرة مع ما مضى كافي. والمسبوق في صلاة الجنازة له حالتان: الحالة الأولى يتابع الإمام ويتم ما بقي بعد تسليم الإمام ثم يسلم، لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والحالة الثانية أن يسرع في قراءة الفاتحة بعد الأولى، يقرأها قراءة سريعة لا تخل بها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية باختصار، ويدعو في الثالثة بدعاء مختصر مما تقدم ذكره من الأدعية. ولو رفعت الجنازة فأتم ما عليه فلا بأس، وليس ذلك بأكثر من الصلاة على الغائب. وهذا مذكور في شرح النووي المهذب المجموع، وهكذا في الإشراف في المغني المقدامة، ومن كلام شيخ الإسلام وجماعة. هذا ملخصه. وإذا كبر الإمام بعد التكبيرة ثم أتي بجنازة، وبعد التكبيرة أتي بجنازة أخرى غير التي شرع في الصلاة عليها، فإنه بعد تمام الصلاة على الأولى يبدأ في الصلاة على التي تليها. يعني لو كبر وقرأ الفاتحة ثم أتي بالجنازة الأخرى أو جنائز أخرى بعد أن كبر وقرأ الفاتحة، يكون الثانية عليها صلاة بغير فاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ما صحت الصلاة عليها. فإذا تحتاج أن تعاد الصلاة عليها، سواء تلك لا تزال باقية أو قد رفعت، لابد الجديدة هذه التي ما قرئ عليها الفاتحة وفاتت تكبيرة الإحرام التي هي أصلا في الصلاة وتدخل الصلاة بها، أن يعاد عليها التكبير من أوله في تكبيرة الإحرام مع الفاتحة مع ما بعدها. والنية وهي تصطحب مع الصلاة، لا سيما وهو قد يبدأ من الثانية يبدأ بنية. لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحديث أيضا تكبيرة الإحرام تبدأ يعني افتتاحها التكبير. وقد أخرج البخاري في صحيحه تعليقا وصله عبد الرزاق وغيره سند صحيح إلى أنس رضي الله عنه أنه سلم من ثلاث فقيل له أي، أنه سهى فرجع فاستقبل القبلة فزاد تكبيرة الرابعة. ونقل الاتفاق أن أقل من ثلاث لا تجزئ، فالذي فاتت التكبير عليه الأولى أو اثنتان يكون قد صلوا عليه تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات، ما تجزئ الصلاة عليه، هذا لابد تعاد من أولها. وهذا هو المعمول به هنا، فإنك تراهم ربما شرعوا في جنازة وأتي بجنائز أو جنازة، ثم بعد أن ينتهوا يعلنون لجنازة أخرى أو لطفل أو غير طفل. هذا هو الرأي الصواب، هو القول الصحيح. هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة؟ نعم. في حالتان: الحالة الأولى أنه يعني يتابع، يرى أن الإمام ربما يتأخر في الدعاء فهو يقرأ الفاتحة ثم يليها يتم ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه في الدعاء ويسلم معه، وهو ما يزال يدعو يسلم معه، يستطيع يفعل ذلك. بعض الأئمة يطولون في الدعاء. والحالة التي تليها أن يقرأ معه، أنه يجده مثلا قد سبقه لكنه وصله في الدعاء فيقرأ الفاتحة، فإذا كبر التكبير الثاني للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كبره وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد سبقه في الدعاء جعل تلك للصلاة بالترتيب، وإذا سلم الإمام أكمل ما بقي عليه للحديث. الأول أولى عند أهل العلم باعتبار أنها سترفع، وإن كان الصلاة على الغائب تصلح حتى على القبر لكنها سترفع، وأيضا قد تقطع صلاته يمر الناس بين يديه، فالأولى أنه يختصر، يستعجل في الفاتحة ثم يستعجل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الإمام ما زال يقرأه ويرفع ويقرأ التي تليها ويرفع حتى يدركه. فيه شيء من المخالفة على الإمام والصلاة صحيحة. هل يدعو المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة؟ يدعو في صلاته على الجنازة. هل يدعو المصلي في صلاته على الجنازة بعد التكبيرة الرابعة؟ قال ابن المنذر في الأوسط، يعني في ذكر استحباب أنه يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم. وساق من طريق شعبة عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى الهجري أو الهجري، الهجري الظاهر بالهاء فتح الهاء، رضي الله عنه أنه صلى على ابنته فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا. هذا من طريق من؟ وهو ضعيف، إبراهيم الهجري، إبراهيم بن مسلم الهجري. طيب، أخرجه أحمد قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شعبان إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى بهذا اللفظ. وأخرجه الطيالسي والبغوي في الجعديات والطحاوي والبيهقي من طريق هذا الهجري، من طريق الهجري به، وهذا سند ضعيف لضعف الهجري، قد قال فيه البخاري منكر الحديث، قال النسائي ليس بثقة، وقال ابن الجليد متروك كما في التهذيب، وبه ضعفه البصيري مصباح زجاجة. وهذا رد على الحاكم في قوله إبراهيم الهجري، إبراهيم لا ينقم عليه، لا ينقم عليه بحجة، بحجة من سوء حفظه، ما نقم عليه انحرافا أو كذا، لكن ضعف لسوء حفظه. وأخرج الحديث البيهقي في الكبرى من طريق الحاكم عن أبي العباس الأصم عن السري بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا الحسن بن صباح بن صالح عن أبي يعفور، قيل واقد وقيل وقدان، عن ابن أبي أوفى فذكر الحديث كما في طريق الهجري، والحاكم أخرجه من طريق الهجري ولم يخرجه من طريق أبي يعفور هنا، ولو كان عنده عن أبي يعفور لذكره عقب طريق الهجري كعادته في سوق المتابعات. يعني البيهقي ساقه من طريق الحاكم عن أبي العباس الأصم وذكر فيه وماذا، وذكر أنه من طريق السري، وساقه من طريق أبي يعفور، وهو عند الحاكم من غير طريق أبي يعفور، من طريق الهجري وليس عن أبي يعفور، ولم يذكرها عن أبي يعفور متابعا للهجري، وذهب يدافع عن الهجري ويقول ما ضعف بحجة. واللفظ الذي عند البيهقي وهو قول أبي يعفور وكبر على جنازة أربعا ثم قام ساعة يدعو ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ولم يرفع ابن أبي أوفى قيامه بعد الرابعة وإنما رفع التكبير أربعا، فهذا يفيد أمرين: أحدهما أن قول يعني يدعو من قول أبي يعفور، وهل سمعه يدعو أم ظنه كذلك الله أعلم، وأن ابن أبي أوفى لم يصرح برفع هذا القيام بعد الرابعة من هذه الطريق، إنما صرح بذلك عند الهجري، طريق الهجري، وهو ضعيف. ثالثا أن الحاكم أخرج الحديث من طريق الهجري ولم يخرجه هنا من طريق أبي يعفور، مما يشكك في وهم البيهقي في جعل هذا الطريق بهذا اللفظ عن أبي يعفور، وإنما هي عن الهجري، وإنما الطريق الصحيحة بالاقتصار على تكبر أربعا وليس فيها زيادة أنه أنه دعا بعد الرابعة. ومما يقوي هذا أن الطبراني أخرج الحديث في المعجم الصغير من طريق السري بن يحيى بهذا السند عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى، سند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا ولم يزد ما زاده الهجري عن ابن أبي أوفى أنه قام بعد التكبير يدعو، وغير هاتين الطريقين شديدة الضعف، هناك طرق شديدة الضعف، هذا أحسن ما في الباب. وعلى هذا فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال كثير من العلماء يشرع الدعاء بعد الرابعة قبل التسليم اعتمادا على طريق على هذا الحديث الذي عن الهجري، وهو مذهب مالك والشافعي وأصحابهما، وبه قال أحمد في رواية ورجحه الشوكاني في الأوطار قال ابن قدامة: ويكبر الرابعة ويقف قليلا، ظاهر ويقف قليلا يعني يقف بدون دعاء. قال: ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئا، إلا أنهم يرون الوقوف، يعني يكبر الرابعة وينتظر قليلا ثم يسلم. والصواب لا دعاء ولا وقوف، لا دعاء ولا استغفار بعد الرابعة ولا وقوف، هذا الذي سيأتي. ولا يدعو بعد الرابعة شيئا. نقله أحمد عن أحمد جماعة من أصحابه، قال: ولا أعلم فيه شيئا، لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل. فإذا الحنابلة جلهم، وهو الذي رجحه المرداوي عنهم، أنه يكبر الرابعة ويسكت. والذي قاله الشيخ بن باز أيضا رحمه الله: كبر ويسكت قليلا ثم يسلم، ما قالوا يدعو، لكن قالوا بعد التكبير قليلا. ولا دليل على هذا السكوت. هم يقولون إن ابن أبي أوفى انتظر قليلا، لكن الطريق إليه من طريق من؟ الهجري، هو ضعيف. فإذا بعد التكبيرة، يعني في حديث الهجري الثابت، حديث ابن أبي أوفى الثابت الاقتصار لا كبر أربعا من طريق أبي يعفور الذي هو ثقة. أيوة. وأما الذي من طريق الهجري فما فيه الزيادة كبر، يعني انتظر، ما في يعني فيه الزيادة انتظر، وهو ضعيف، وهي ضعيفة يعني، هي ضعيفة. قلت: والقول بهذه الشرعية، في القول بهذا الشرعية نظر أنه ينتظر يعني قليلا قبل، لعدم ثبوت الحديث عليه كما أسلفنا، ولهذا صار عمل جل الناس على عدم التوقف، يعني يكبر وينتهي من التكبير ومن الدعاء، يعني من التكبير بعد الرابعة يسلمون مباشرة، هكذا صار عمل الناس، صار عمل أكثرهم، ما ينتظرون بعدها قليلا لا بدعاء ولا بسكوت. حتى السكوت بعدها بغير دعاء هل في فائدة؟ ما في فائدة على القول بأنه لا يدعو. فهؤلاء الأئمة يقول: لا يدعو اسكت، فلا فائدة من الدعاء، هي الصلاة إنما هي تسبيح وتكبير وذكر لله، فإذا كان يسكت قليلا فلا فائدة في السكوت، يعني الثانية أو الدقيقة أو نحو ذلك. والقول بأنه يدعو لا دليل عليه، ها؟ يعني لقصد الإدراك، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. فإنه قال ثم يخلص، قال صار عمل جل الناس على عدم التوقف وعدم الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل بعدها التسليم على ما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل في الباب، فإنه قال ثم يخلص الدعاء للميت ثم يسلم. قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: ولا يدعو بعد الرابعة. قال الشيرازي في المهذب: ويكبر الرابعة ويسلم. قلت: الأرجح عندنا هذا، أنه يكبر الرابعة ويسلم، لا يتوقف ولا يدعو، لعدم ثبوت الدليل عليه. بعد الرابعة التسليم مباشرة بدون توقف قليلا، وكذلك بدون دعاء. هذا كيف؟ يعني يكبر ثم يتوقف حتى يكبر من خلفه؟ هم يكبرون تلقائيا، يعني ثم إذا قال الله أكبر وهم قالوا الله أكبر، يعني هذا سيكون ما يلزم منه توقف، ويلزم منه ما يقتضي أنه انتظر، هذا تلقائيا. أي نعم. كلمة يتوقف يعني تشير إلى أنه انتظر حتى ظنوا أنه سيكبر خامسة، هو جيد أنه يجعل لهم مهلة حتى يكبروا ثم يسلم، يعني وماذا، فهذا ما سيصدق عليها أنه انتظر.